أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في استعراض الوجوه التي ذكرها في الفصول لإثبات نظريته، وتقدم وجهان، وصل الكلام إلى الوجه الثالث، ولعله هو العمدة في كلام صاحب الفصول رحمة الله عليه. وهذا الوجه يبتني على تحديد الغرض من إيجاب المقدمة، فيقول أنه من الواضحات أن الشارع المقدس إنما يوجب الطريق والمقدمة لأجل الوصول إلى ذيه، فإذا كان الطريق لا يوصل إلى ذيها فلا تجب المقدم ولا معنى لإيجابها. إذن في الخارج لكل طريق ولكل مقدمة يوجد حصتان، حصة توصل فتكون مشتملة على الغرض، وحصة لا توصل فلا تكون مشتملة على الغرض. ومما لا شك فيه أن ما لا يشتمل على الغرض لا يحكم العقل بأن الشارع لا بد أن يحكم بوجوبه شرعا. إذن هذا وعمدة دليل صاحب الفصول في الواقع، الحصة الموصلة هي الحصة الوحيدة التي يتوفر فيها غرض الإيجاب، فلا محالة يكون الواجب ما يشتمل على الغرض لا ما لا يشتمل عليه. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكره في الفصول. نحن عبارة الفصول قرأناها خلينا إذن هذا الثالث بعد نقرأه الآن. جيد جيد، يقول خلينا نقرأ من البداية، والذي يدلك بشكل سريع على هذا، يعني على اشتراط التوصل، أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية، يعني الذي يحكم به هو العقل، فالعقل لا يدل على أزيد من هذا القدر المذكور، فهو القدر المتيقن، وهذا أولا. ثانيا، وأيضا لا يأبى العقل، دليله الثاني يرجع إلى الاستهجان والاستحسان، أنه في عندنا تعبير مستهجن وتعبير مستحسن، من هذين التعبيرين نستفيد أن المقدمة الواجبة هي المنحصرة بالموصلة. يقول وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسير الذي يوصل دون ما لم يتوصل به إليه إلى الواجب الأصلي والحج، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك. يعني هي ليس أنه قضية أنه العقل لو أمر هكذا يصرح، بل الآمر الخارج الشارع المقدس له أن أي مولى له أن يقول أريدك أن تقطع المسافة إلى السوق لتشتري اللحم وخصوص قطع المسافة الذي يوصلك إلى شراء اللحم. بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا. يعني أوصلت أو لم توصل، أو على تقدير يعني التصريح بعدم مطلوبية ما يوصل، أو على تقدير التوصل به إليه. هذا الاستقباح والاستهجان وذاك الاستحسان آية عدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته مطلقا على تقدير عدم التوصل بها إليه. هذا هو الوجه الثاني. وشلون تصل إلى الغاية؟ تطير يعني؟
لا يعني يقول أنا ما لي نظر في المقدمات، أنت كيف ستصل هذا شأنك، أنا
راضي. تفهم؟ من أول ما قلنا هذه المباحث على تقدير ملازم، يعني فرغنا عن كون الشارع أوجبه، تفهمنا؟ أوجبه شرعا. طيب، فمرة عندما يجيبه شرعا يقول أريد المقدمة التي توصل، هذا فيه استهجان؟ لا. أم ومرة يقول لا أريد مطلق المقدمة، هذا فيه استهجان لأنه بنينا على الترشح. ومرة يقول أريد غير الموصل ولا أريد الموصل، هذا أيضا قبيح. نعم، واضح صار. هذا الثاني كان، وأيضا هذا الثالث. وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة، يعني الغرض منها، المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصول الواجب، ولذا سوف يأتي أن وجوب المقدمة وجوب تبعي، وجوب تبعي عادة يجتمع مع الغفلة عنه. التفتنا إذا كان مولى عرفي لا يكون ملتفت، ولذا يقول لك اشتري اللحمة من السوق من دون أن يصرح بأنه اذهب من بيتك إلى السوق، يكون مغفولا عنه. ليش؟ لأن الغرض الأساسي ما هو؟ الوصول إلى شراء اللحم، هذا هو الغرض الأساسي. وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله، فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله، يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها، لأن هذا هو المحقق للغرض. فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عن هذا الغرض اللي هو التوصل. وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله، لأن هذا هو الغرض. انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه. هذا استدلالات صاحب الفصول رحمة الله. نعم، استدلالات صاحب الفصول على إثبات المقدمة الموصلة. شوف، عبارة الكفاية أدق من عبارة الفصول، لكن هنا هو نقل لنا كلام الفصول. شوف مثلا لو كنا نقرأ الكفاية قلنا وصريح الوجدان، يعني ينبغي أن نجعله وجها كم؟ رابع حسب عبارات الكفاية، هذا شيء جديد، لكن هذا لا تتم للوجه السابق، لذا الوجوه ثلاثة. يشرع المصنف رحمة الله عليه بمناقشة هذه الوجوه. المناقشة الأولى مناقشة عامة، هذه المناقشة العامة تكرار لما تقدم بحثه مفصلا، لأن نحن نسلم مع صاحب الفصول أن الحاكم بالملازمة هو العقل، ولكن العقل هو بنفسه دل على وجوب مطلق المقدمة، لأنك عرفت أن الحيثية التعليلية هي المقدمية، هي التوقف، والتوقف إنما يكون على صرف وجود مصداق ما يمكن أن يتوصل به. التوقف على الطبيعي يحصل بحصول ماذا؟ بحصول مصداقه، كما لو كان لشراء اللحم من السوق عدة طرق، طريق أن تقطع المسافة إلى السوق، طريق أن تنزل مثلا الآن في زماننا التطبيق للشراء أونلاين مثلا، اتفقنا؟ فالمقدمة هي مطلق ما يتوقف عليه إمكانية الوصول إلى مطلوب المولى، هذا لا يفرق فيه بين مصادقه. أي مصداق يحصل، أي مصداق يحصل، حصل امتثال للواجب الغير، كما أشرنا في أدلة المصنف أنه يسقط ماذا؟ الأمر الغيري، وسقوطه لا محالة، لا يكون إلا للموافقة والامتثال. نعم، هذه الحيثية التعليلية ينبغي أن نلتفت إلى أنها ليست على نحو العلة التامة للإيجاب، بل هي بمثابة المقتضي إذا لم يمنع منه مانع. المانع كما لو كانت الحصة ماذا؟ متصفة بالحرمة فعلا بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. هذه الحيثية التعليلية، عنوان المقدمية، عنوان التوقف بمثابة ماذا؟ المقتضي للإيجاب، والمقتضي يؤثر أثره إذا ماذا؟ إذا لم يمنع منه مانع. فبناء على ذلك الذي يجب ليس هو خصوص المقدمة الموصلة. هذا هي المناقشة العامة. المناقشة الثانية هي ترتبط بهذا الشيء الذي ذكره في الفصول، أنه يوجد مقولتان إحداهما مستحسنة والأخرى ماذا؟ مستهجنة. استنتج منهما من الاستحسان والاستقباح أن الواجب هو ماذا؟ خصوص المقدمة الموصل. مناقشة الثانية لصاحب الكفاية ترتبط بهذا البحث، يقول: بعدما تقدم الآن في هذا الجواب العام يتضح لنا بطلان ما ذكره صاحب الفصول. ما دام ملاك الإيجاب موجودا في كلا الحصتين كما عرفت الآن في الجواب الأول، فحينئذ لا مانع من أن يصرح بوجوب كلا الحصتين، أي مانع ما دام الملاك ماذا؟ متواجدا في كلا الحصتين. فيقول أوجبت عليك مطلق المقدم. ونستقبح أن يقول أوجبت عليك هذه دون هذه ما دام الملاك موجودا في كلا الحصتين. فإذا أردنا أن نتكلم عن الاستقباح، الاستقباح يكون ماذا؟ لصالحنا، لأن هذا القبح لابد له من مناط، مناط الحسن والقبح هو وجود الملاك أو عدم وجوده. في كلا الحصتين ما دام يوجد الملاك فيصح أن يعمم الوجوب على كلا الحصتين، ويستقبح أن يخصص الوجود بحصة دون أخرى ما دامت كلا الحصتين متكافئتين في ملاك الإيجاب. فهذا الاستقباح يكون لصالحنا. لا يصح أن أقول مثلا هذه المقدمة أجيبها عليك وتلك المقدمة لا أجيبها عليك، عندما نجد تفصيلا في كلام الشارعي بين حصص الطبيعة لا محالة نعرف أن الملاك لا يقوم في الطبيعة وإنما يقوم وين؟ في الحصة. ونحن فرضنا أن الملاك في الجواب السابق ماذا فرضنا؟ أن الملاك يقوم بالطبيعة، لأنه لماذا أوجب الشارع المقدم؟ لماذا حكم العقل بأن الشارع أوجب المقدمة؟ لأجل ماذا؟ التوقف. وهذا الملاك قائم في الطبيعة. فإذا لو ورد في الخارج أريد منك هذه الحصة ولا أريد تلك الحصة لا محالة يكشف على أن الملاك ليس قائما في الطبيعة، وهذا خلاف الفرض. ما دام الملاك قائما بالطبيعة لا محالة يستقبح التخصيص بإحدى الحصص. نعم، ليش أن نقول هكذا؟ يعني ليش أنا عبرت بهذا التعبير؟ نحن لم ننطلق من تصريح الشارع، وإنما انطلقنا نحن وصاحب الفصول من حكم العقل. فلو مثلا كانت الانطلاق من تصريح الشارع وجدنا آية أو رواية تقول بأني أريد منكم أن تقطعوا المسافة إلى الميقات الخاصة، فحينئذ ما عندنا تشارة، لابد أن نقول بأن ملاك الوجوب قائم في هذه الحصة، وأما الحصة الأخرى لا يوجد فيها ملاك الوجوب. لو انطلقنا من آية أو رواية نعم، لكن أنت انطلقت من حكم العقل. طب الحكم العقل لابد له من ملاك، والملاك فرغنا عن كونه هو ماذا؟ التوقف، وهذا ملاك قائم في أي شيء؟ في الطبيعة. إذن لا فرق بين مصادق. إذا لا فرق بين مصادق يقبح التصريح بواحد من هذه المصادق. نعم، نسلم أنه يمكن أن يفصل الشارع بتفصيل آخر في مقام التصريح بأن يأتي ويقول هكذا: أنا أريد شراء اللحم من السوق، ويغفل عن ذكر أي حصة من المقدمة. هذا تصريح بهكذا والغفلة عن المقدمة أمر ممكن ولا ينفع الخصم. ليش؟ لما سوف يأتي وتقدم الإشارة إليه مرارا أن وجوب المقدمة وجوب ماذا؟ تبعي. فإذا كان وجوب تابع لا مانع من أن يصرح الشارع بأن مطلوب الأساسي ما هو؟ هو شراء اللحم من السوق، ويغفل عن ذكر المقدمة أو يتناساه، لا مانع من ذلك. لكن هذا لا ينفع ماذا؟ الخصم. فإذا ما يمكن التصريح به لا ينفع الخصم، وما ينفع الخصم مما ذكره أن هذا من الضروريات لا نسلم به ما دام الملاك موجودا في كلا الحصتين. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف ردا على كلام الفصول. وجه الثالث مهم ودقيق جدا، ويرتبط ببحث سوف يأتي في الأصول العملية، وعلى منهجنا الذي نتبعه بأن الكفاية عبارة عن منظومة واحدة، وفكر صاحب الكفاية فكر منظومي، لا يمكن أن نفصل بين المباحث وأن نجزئ المباحث، لأن هذا يؤدي إلى اختلال الفهم الصحيح لمطالب الكفاية. شوف مرة بعض العلماء مثلا يأتي يجتهد في مسألة من المسائل، لكن يفصلها عن المسائل ماذا؟ الأخرى. عندما تأتي المسائل الأخرى تريد تقارن يقع في تهافتات. تفهمنا؟ لا، هنا مثلا مثل الميرزا النائيني تلاحظون في الأصول، إذا الإخوة قرأوا الحلقة الثالثة في الأصول، الميرزا النائيني بمبنى واحد حل عشرات المشاكل على مبنى الطريقية، أن المجعول في الأمارات ما هو؟ طريقية. هذا المبنى جعله يبرر القول بالحكومة دون الورود، هذا المبنى جعله يجيب عن إشكال أن ذيل آية النبأ يتنافى مع صدرها، أن صدرها يقول خذ بالظن حسب المفهوم، وذيلها يقول لا تأخذ بالظن، لأن الظن جهالة، أن تصيب قوما بجهالة، فكيف حلها؟ بناء على مسلك الطريقية. نأتي إلى مسألة أخرى في علم الأصول، مثلا قيام الأمارات مقام القطح، حلها على مسلك الطريقية. نأتي إلى مسألة رابعة في علم الأصول، وهي أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست حجة، حلها على مسلك الطريقية. هذا نسميه فكر منظومي، يعني عندما يؤسس مبنى يلتفت إلى كل هذه اللوازم. من خصائص الكفاية أنها تتحلى بهذا الفكر المنظومي، يعني المباحث مرتبطة فيما بينها. وهذا حتى في الشريعة الإسلامية، شوف من صفات اليهود لعنهم الله في القرآن الكريم، من أبرز الصفات المهمة أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، الأمر الذي يدلل على ماذا؟ أنهم هم لا يعبدون الله، وإنما يمتثلون ما يروه مناسبا مع أهوائهم. تفهمنا؟ الإسلام أيضا فكر منظومي، بل هو من أهم الأفكار المترابطة. يعني مثلا الآن، وهذا بحث يحتاج يعني إلى التفات، تأتي دولة من الدول مثلا يستأثر بالثروة 8% من شعبها، كل ثروة النفط بيد 8% من الشعب، وطبقات الشعب كلها محرومة. فنأتي ونقول إذا سرق شخص نقطع يده، مع قطع النظر من أين نقطع اليد، هذا ليس بحث. طيب هذا حكم شرعي، قطع يد السارق بشروطها لا شك أنه من أحكام الشريعة الإسلامية ومن ضروريات الشريعة، لا أحد ينكره. لكن طيب هل من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يريد تطبيق هذا الحكم الشرعي في مكان سائر قوانين الشرعية الأخرى لا تطبق؟ لا توزع الزكاة على الناس، لا توزع الثروة على الناس، لا توزع، ما في قانون تكافل إلى آخره. هل الشارع يريد منا أن نقطع حينئذ يد السارق؟ اتفقنا؟ هذا الذي يمارسونه خارجا في كثير من الأحيان يكون إيمان ببعض الكتاب وماذا؟ وكفر بالبعض الآخر. يعني الآن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يرى شابا يرتكب إثما جنسيا يعزره ويسارع إلى تزويجه من ماذا؟ من بيت المال، اتفقنا؟ أما لا، نراه يرتكب إثما ونأتي له بالراقصات والمغنيات وكذا، فهل معلوم أنه قانون التعزير حينئذ على هذه الدولة يجب أن تطبقه؟ هذا بحث لابد أن نبحث مثل هذه المباحث. هذا نوع من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. على كل تقدير، في هذا الإشكال الثالث الذي سوف يطرحه المصنف يرتبط ببعض تنبيهات الاشتغال، الاشتغال اللي هو بحث في الأصول العملية. الآن صاحب الفصول ماذا ذكر في دليله العمدة؟ هو الدليل ماذا؟ الثالث. ذكر أنه الغرض من الإيجاب المقدمة ما هو؟ هو التوصل إلى ذيها. خب تبين أن الغرض في البحث السابق ليس هو التوصل بل المكنى والتوقف، وهذا لا يفرق فيه بين الحصص، هذا كان في البحث السابق. الآن سلمنا أن الغرض ما هو؟ أن الغرض هو التوقف، عفوا، أن الغرض هو التوصل إلى ذيها. لكن هذا الغرض لا يصلح للتقييد، لأن الغرض هو حيثية ماذا؟ هو حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية غير صالحة للتقييد. هذا البحث يرتبط بما سوف يأتي ببعض تنبيهات الأصول العملية يرحمكم الله. في تنبيه من التنبيهات يتناول فيه علماء الأصول ما يسمى بأخبار من بلغ، أو ما تسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنة. في أخبار من بلغ العمدة فيها صحيحة هشام بن سالم، هناك أنظار للعلماء في تفسير أخبار من بلغ، هناك يبحثون عن أن البلوغ، هذا العنوان، هل يقيد الفعل أو لا؟ هنا أيضا نبحث عن ماذا؟ عن أن التوصل إلى ذي المقدمة هل يعطي تحصصا وتقييدا للواجب اللي هو المقدمة أو لا؟ المصنف يرى أن هذا الغرض لكونه من الحيثيات التعليلية لا يصلح لتقييد الفعل والواجب. سلمنا يعني هذا طبعا هذا التسليم تنزلي، وإلا هو بينا سابقا أن الغرض ما هو؟ هو مكنى ومطلق التوقف. أما لو تنزلنا وقلنا لا، الغرض هو خصوص التوصل إلى ذي المقدمة، خب لأن صاحب الفصول في دليله الثالث استند إلى مقدمتين. المقدمة الأولى فرض أن الغرض ما هو؟ توصل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذن الحصة الغير مشتملة على هذا الغرض لا تكون واجبة. فهذا يعني أن الواجب هو المتقيد بالتوصل، فثبت المطلوب. مش هذا كان دليل صاحب الفصول؟ مقدمة الأولى الغرض هو التوصل، والمقدمة الثانية أن الحصة غير الموصلة لا يتواجد فيها هذا الغرض فلا تكون واجبة. لا محالة يتقيد الفعل الواجب بالفعل الموصل، مش هذا كان دليلة؟ خب نحن تنزلنا وسلمنا المقدمة الأولى أن الغرض ما هو؟ هو التوصل، لكن لا نسلم المقدمة الثانية، وهذا إن شاء الله يأتي تحقيقه في الدرس اللاحق إن شاء الله، لنتكلم قليلا حول موعظة الأسبوع. ورد في مجالس الشيخ المفيد رواية عن سويد بن غفلة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان والنجاة من النار. كنا مرة رعاة الإبل فصرنا اليوم رعاة الشمس. هذه الرواية مهمة، تتكلم عن مراعاة مواقيت الصلاة، ولا يخفى علينا أن مراعاة مواقيت الصلاة ليس لها موضوعية. يعني مرة واحد عنده وسواس، صار وقت صلاة الظهر أو ما صار يراعي، لكنه لا يصلي، وحتما هذا لا يكون مما يترتب عليه هذه الآثار. فالنظر إلى الشمس والنظر إلى الساعة أو إلى التطبيق الذي يحدد مواقيت الصلاة، هذا ليس له موضوعية في حد ذاته، وإنما الموضوعية للصلاة في أول المواقيت. فهذا النظر إنما هو مقدمة لكي يحصل الإنسان الصلاة في أول الوقت. هذه المسألة بنظر الآيات والروايات في غاية الأهمية، وهناك مصاديق لها في سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث ينقل في كتب السيرة أنه عندما اشتد الوطيس في حرب صفين، فنظر رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فرآه ينظر إلى السماء، فقال له: ما مضمون هكذا؟ إلى أي شيء تنظر؟ فقال: أراقب وقت الصلاة. هذا الرجل على سجيته، وربما يصدر هذا الشيء من أي شخص منا، على سجيته أنه الآن المعركة حامية في يوم الهرير، وليلته قتل من المعسكرين 70,000، معركة في شدتها، هذا وقت أن نلاحظ وقت الصلاة، فلنترك هذا الأمر. يعني مضمون الشيء الآن عندما تسنح فرصة ولو في آخر الوقت نصلي هكذا. فأمير المؤمنين عليه السلام قال له: على ما نقاتله؟ هذه المعركة بيننا وبينهم ليست هي معركة سيطرة ومعركة أخذ أراضي واستيلاء على مدن ودول، إنما نقاتلهم لأجل أن يبنى علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه الصلاة هي وصلة وهي صلة علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. هذا الأمر من الأمور التي أكدت عليها الشريعة، ومنشأ هذا التأكيد أن هذه المواعيد وهذه المواقيت هي مواعيد للقاء العبد مع ربه. الآن في عالم الدنيا إذا أعطينا موعدا مهما مع شخصية بارزة لا ننام ليلا ولا نهارا ونحن نجهز أنفسنا لذلك الموعد. والآن أنت في هذه الأوقات، في أوقات الصلوات الخمس، أنت بصدد المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى، موعد مع الله. يعني شوف هذا، لأنه في تكرر هذا الموعد يحصل الإنسان غفلة على أنه ذاهب للقاء الله. كان أئمة الهدى تتغير ألوانهم وتتغير وجوههم عندما يبادرون إلى الوضوء، لأنهم على مشارف اللقاء مع جبار السماوات والأرض. فالذي لا يلاحظ هذه المواقيت ولا يسارع إلى الصلاة في أول وقتها فهو لا يبالي بموعد لقائه مع ربه. ولذا في بعض الأخبار عندما يؤخر العبد صلاته الملائكة ترفع هذه العبادة إلى بارئها، فيسأل سؤال عالم: لماذا أخر عبدي صلاته؟ هذا موعد الصاحب الأصلي لهذا الموعد ينتظرني، هو يتفقد لماذا أخر عبدي صلاته. فتقول الملائكة بأنه كان عنده حاجة يريد أن يقضيها، فيأتي النداء من رب العباد قائلا: أولا يعلم أن حاجته بيدي؟ نقدم الحاجات على هذا الموعد. ينقل أن أعرابيا جاء من البادية إلى أحد الأمراء أو الملوك يطلب منه حاجة، فوقف على بابه لأيام وهو ينتظر أن يؤذن له. هذا أشفق عليه ذلك الحاجب وقال له أدخلك الآن في وقت استراحته أو عبادته وما شابه ذلك. فدخل عليه فورآه قانتا في الصلاة. فرجع الأعرابي فقال له ذلك الحاجب جئت بسرعة رجعت بسرعة هل قضيت حاجتك؟ قال لا ذاهب لأقضي حاجتي عند من يطلب الأمير قضاء حوائجه منه. هذه حقيقة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني أنه جاء ظن أن هذا الأمير هو صاحب يا قاضي الحاجات، فوجد أن الأمير لا، هو مسكين مثل باقي البشر يطلب حاجته من الله سبحانه وتعالى. قال إذن أنا أخطأت الطريق، رجع ليطلب حاجته من قاضي الحاجات الحقيقي. إذن نحن في اليوم والليلة عندنا مواعيد مع الله سبحانه وتعالى، إهمال النظر إلى السماء وإلى أوقات الصلاة التي قلت بأنها هي مجرد طريق وليس لها موضوعية، هذا يعني أن الإنسان لا يبالي بهذا الموعد. الله ضرب لنا موعدا للقائه وأنا لا أبالي، فأي صلاة أصليها؟ هذا هو سبب التأكيد على الصلاة في أول الوقت. ما أجمل هذه الجملة التي اختتم بها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كنا مرة رعاة الإبل، فبفضل الإسلام ماذا أصبحنا؟ رعاة الشمس، راعي الإبل وإن جلس ليستريح لكن تبقى عينه على هذا الجمل وتلك الناقة، أين ذهبت؟ إلى مكان خطر يرجعها، تفر كذا، يبقى يراقب. ولكن ببركة الإسلام أصبحنا نراقب الشمس، لأن المؤمن يشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فيتحين الفرصة متى يحصل هذا الموعد. هذا هو موعد لقاء الله تبارك وتعالى، فلا بد للإنسان أن يحافظ عليه، أن لا يكون غافلا، أن لا يكون مهملا. جعلنا الله وإياكم من الذين نصلي في أول الوقت إن شاء الله بخشوع وإخلاص، والحمد لله رب العالمين.